بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأجدد الترحيب بالإخوة الكرام في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله عز وجل جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. ونرحب بالشيخ سعيد الغامدي، فهو ضيف جديد علينا، وهو من الجيران القدامى ومن المحاربين القدامى ومن رجال التعليم، نسأل الله أن يعيننا وإياه. كذلك إمامنا أبو نجيب حياه الله، فهو ضيف علينا الليلة يشاركوننا في هذا المجلس، أظن ما في جديد فيه. حيا الله الجميع. وكالعادة نبدأ مجلسنا بما نرجو أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى به من أثر من آثار ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن يكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. حدثنا عبد الله بن صباح.
حسبك يكفي. الحمد لله. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو مرفوع التكييف. شوف حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. البخاري ذكر هذا الحديث كالمقدمة كما تعرفون في كتاب الاعتصام، والشاهد منه: اللهم علمه الكتاب. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه الكتاب، فدل على أنه يعني يعلمه الكتاب ليعتصم به، لذلك ذكره هنا في تحت ترجمة الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. السبب هذا الحديث، البخاري كما هو من عادته رحمه الله يذكر الحديث مختصرا، وأصل الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال ابن عباس: فقمت فوضعت له صلى الله عليه وسلم وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. أو فأخبرته يقول فدعا له بهذا الدعاء. وفي الرواية الأخرى أن الذي أخبرته هي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس لأنها أخت أم الفضل، وأم الفضل هي أم ابن عباس، فهي أخت ميمونة رضي الله تعالى عنهن جميعا. تقول: لما بات عندهم ابن عباس ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون القصة وما فيها من الفقه والمعاني العظيمة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ قام ابن عباس فأحضر له الوضوء، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم. جاء في غير الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. البخاري هنا اختار أو صح عنده أو ما كان على شرطه: اللهم علمه الكتاب، ولذلك ذكره هنا في الاعتصام بالكتاب والسنة. يهمنا حقيقة أولا يعني فقه هذا الحديث والأثر. أول هذه ما يلفت النظر حقيقة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوبه التربوي عليه الصلاة والسلام. فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن من قدم له خدمة أنه يكافئه، من قدم له الخدمة. هذا ابن عباس لما أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الوضوء أو أنه قام يصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بهذا الدعاء. ولهذا مثيلات: ذاك الرجل الذي قام يصب على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فلما انتهى قال: سلني، اطلب، ايش تطلب؟ لكن كان ذاك الصحابي رضي الله تعالى عنه كالصحابة رضي الله تعالى عليهم، هممهم عالية وليست كهمم الله المستعان، كهممنا الله المستعان. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. هذا طلبي من الدنيا كلها، مرافقتك في الجنة، هذه الهمة. يعني ما طلب لا شيء من أعراض الدنيا ولا غيرها، إنما هناك. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على ذلك بكثرة السجود. فهنا لما قام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء أهله في بالبركة، وتعرفون الحديث. هنا قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، الدعاء الذي له 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 أثر في سعادته الدنيوية والأخروية. اللهم علمه الكتاب، وإذا علم الكتاب ماذا بقي عليه؟ وفي الرواية الأخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تفسير القرآن وغيرها. فهذا أسلوب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم، مهم جدا أن الإنسان يهتبل أي فرصة لإيصال الرسالة للمدعو صغيرا كان أو كبيرا. فأحيانا المواقف تجعل الكلمة الواحدة يمكن تغير منهج الإنسان في الحياة، تغير منهجه في الحياة، لكن المهارة في اختيار هذا الموقف واستثماره في إيصال الرسالة التي يحملها الإنسان. هذا جانب. الجانب الثاني وهو الجوانب التربوية، هم معنا ما شاء الله ثلة من التربويين والمعلمين، وهي ضم النبي صلى الله عليه وسلم له قبل الدعاء، هذا الاحتضان، هذا منهج تربوي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جانب من 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 إحساس المدعو بطمأنينة والاحتفاء ورفع الكلفة بينه وبين المدعو. فيه أيضا التصاق الجسم بالجسم، فهو أقرب للقلوب، ولذلك شرعت صلاة الجماعة وشرع اجتماع المسلمين وغيرها من الأمور. فاجتماع الأجساد من أكبر عوامل اجتماع القلوب. وإذا تفرقت، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني أمر بتسوية الصف وبتراص الصف وعدم أن يكون فيه فجوة وغيرها من الأمور؟ لهذا المعنى. فهذه الضمة كم تسوى حينما يضم من أراد أن يعلمه، تشعره بالحنان، تشعره بالرفع الكلفة بينه وبين هذا المدعو، توصل رسالة يمكن لا توصلها العبارة. وهذا منهج نبوي وأسلوب من أساليب التربية لاستشعار الأنس وذهاب الوحشة. ونتذكر ضمة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي، قال فغطني، لكن هذه غطة يعني تليق بجبريل عليه السلام، حتى بلغ مني الجهد. هذا أسلوب تربوي يغفل عنه، وهو مهم جدا في إيصال المعلومة، في إيصال الرسالة التي يريد أن يوصلها المرء. فاحتضان النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه قبل الدعاء له فيها ما فيها من المعاني العظيمة التي نحن أحوج ما نكون إليها. فيه أيضا حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس كما تعرفون يعني أدرك من يعني يقول أدرك من يعني يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 30 شهرا فقط، 30 شهر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ومع ذلك جمع هذا العلم الكبير. توفي رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، واختلفت الروايات هل هو ابن 10 سنين ولا ابو 15 سنة في حول هذه السنوات. طبعا هو إسلامه بعد الفتح، وقيل هل كان مسلما قبل الفتح ولا لا، على خلاف بين أهل العلم في هذا الموضوع. فهنا حرص ابن عباس في يعني استغلال أو استثمار أي فرصة من الفرص لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أوقات خلوته عليه الصلاة والسلام. فبيتوتته عند خالته ميمونة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاته. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتعرفون لما أخذ به. وهنا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كان حاضرا ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم وليتعلم منه عليه الصلاة والسلام. هذا الحرص ظهر من ابن عباس رضي الله تعالى عنه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أدرك إلا جزءا يسيرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حريصا على أخذ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني روايات في هذا المعنى أنه لقي أحد الصحابة فقال هلم بنا لنأخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم متوافرون وهم كثر. فقال أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يعني استغرب منه هذا الحرص. يقول فتركته. يقول فكنت أسمع بالحديث عند أحد الصحابة رضي الله تعالى عليه فآتيه وقت القيلولة فلا أوقظه ولا يعني أطرق عليه، ولكني أتوسد الباب وقت الظهيرة والرياح تحثو علي من التراب وأنتظر حتى يخرج فأسأله عن حديث أو حديثين من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج قال أنت يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق علينا أن نأتيك لمعرفة مقام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا، وإنما آتيك لأخذ منك. فكان يلتقط الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عليهم حتى حفظ علما واسعا، و يعني نفع الله به من جاء من بعده رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. فيقول فآخذ الحديث ويعني منه في مسيره إلى الصلاة أو نحو ذلك من الأمور، حتى احتاج الناس إلى ابن عباس. توفوا الصحابة وبقي ابن عباس، صغار الصحابة مثل ابن عباس ومثل ابن مسعود ومثل أنس ومثل ابن عمر اللي بقي عندهم علم الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فكان الناس يأتونهم من كل مكان يأخذون من هذا العلم الوفير. يقول فبقي ذلك الرجل الذي قلت له هيا بنا نأخذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنت أعقل مني. عرف قيمة الحرص بعد فوات الأوان، الله المستعان. فالشاهد أن هذا الحديث فيه إشارة إلى حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه، ولذلك احتاجته الأمة وظهر علمه وأصبح يسمى بالحبر والبحر. البحر في علمه وسعته، والحبر لأنه إمام وعالم من علماء الأمة، من أحبار هذه الأمة لسعة علمه، وذلك ببركة وباستجابة الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الأمر. فهذه من يعني هذا السعة للعلم هو إحدى ثمار استجابة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الكتاب أو يفقهه في الدين أو التأويل. فكان رضي الله تعالى عنه يسمى بترجمان القرآن، وإذا جاء التفسير من ابن عباس فحسبك به، كما هو معروف عند العلماء في هذا الباب. أيضا من هذا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، أن التعليم أعم من الحفظ. فقد يحفظ الإنسان لكن العلم زيادة عن الحفظ، وهو الفقه أو الفهم لهذا النص. فهناك أناس حفظة يحفظون النصوص، والأمة محتاجة إليهم بلا شك في حفظ هذا التراث وهذا العلم، وهناك علماء يفقهون هذه النصوص. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع حفظه فاقهم بالعلم بفقه هذا الحديث، ولذلك مر معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخله مع أشياخ بدر مع كبار الصحابة، فلما وجدوا في أنفسهم شيء من يعني كيف هذا لنا شباب أيضا مرة ما يدخل صغير، يعني لو قلنا مثل يعني ما تجاوز 15 سنة في عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر يعني ما وصل العشرين ما وصل العشرين، فكيف يكون هذا المقام؟ فاختبرهم بما مر معنا في السؤال إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تفهمون منها. الصحابة فهموا يعني ما هو ظاهر من النص، هو فهم ما وراء النص، مقصود النص أن فيه إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله، هذا كان غائبا عن الصحابة رضي الله تعالى عليه. قال والله ما علمت منها إلا ما علم، يقول عمر رضي الله تعالى عنه. فهو عرف ما عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذه الميزة وهذا التميز، وهي ثمرة من ثمار استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له هنا في هذا الجانب. فيه أيضا يمكن أن يستفاد منه الغرض من تعلم الكتاب، الغرض اللهم علمه الكتاب ليعتصم به ليكون من جاه. ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان هو المرجع في الفتوى والمرجع في كل شؤون الأمة بعد ذلك، حتى في الفرق في ظهور البدع وغيرها كان الأول في مناظرتهم ومجادلتهم وإقامة الحجة عليهم هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يعني حواره ومناظرته مع الخوارج مشهورة ومعروفة، وأيضا بقي حتى هو عاش 71 سنة وعمي في آخر حياته رضي الله تعالى عنهما والله، فكان كفيفا، فكان يطوف فقيل له هذا فلان الذي يقول في القدر، لأنه قد نشأت القدرية وقد أدركهم ابن عمر، وتعرفون رد ابن عمر عليهم لما ذكر حديث أبيه في حديث جبريل المشهور في الرد على القدرية. فأخبر ابن عباس وهو يطوف قال هذا فلان القدر الذي يقول في القدر، قال أين هو؟ قال هو هذا يطوف، قال لو أمسكته لعضضت أنفه، يعني لعاقبته هذا الذي يتكلم في القدر، وذكر كلامه في الرد على القدرية في هذا الموضوع. فشاهد أنه أدرك ظهور البدع، وكانت مواقف من الخوارج، مواقف من الرافضة، ومواقف من القدرية معلومة ومشهورة رضي الله تعالى عنهما وارضاه. فيه أيضا في قوله اللهم علمه الكتاب فيه إشارة إلى الاعتصام بالكتاب والاستغناء به عن غيره. فإذا فقه في كلام الله عز وجل في وحي في الوحي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محتاج في الدين إلى غيره أبدا، فقد أغنانا الله عز وجل بهذا الكتاب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول المقولة المشهورة، يقول يعني عجبا لكم تسألون أهل الكتاب وكلام الله بين أظهركم غضا طريا لم يشب، غضا طريا لم يشب، يعني كلام الله نزل من الله حديث عهد بالله عز وجل بين ظهرانيكم، وتذهبون تسألون أهل الكتاب الذين كم بينهم وبين ما نزل إليهم من هذا الكتاب. فالمقصود هو الاستغناء بكتاب الله عز وجل طبعا، والسنة إذا أطلق الكتاب، فالكتاب أمر بالسنة داخلة في هذا الأمر، فهو يعني داخل في هذا الجانب. يعني من الصحابة الحفظة أبو هريرة كان وعاء من أوعية العلم، ونفع الله به الأمة بأن حفظ ما لم يحفظه غير من الصحابة، لكن الفقه له رجاله ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي لما سئل عن هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذا الجراب جراب سيفه أو فهما يؤتيه الله يشاء. الفقه هذه هبة من الله عز وجل، فقه النصوص وفهمها وعلمها غير حفظها، غير مجرد الحفظ، وهذا هو العلم الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به بإذنه عز وجل. فيعني فهذه بعض الفوائد يمكن من هذا النص ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. ولعلنا نكتفي بهذا لنفتح مجال للإخوة إذا كان هناك أي يعني مشاركة.